بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا لدينا ملاحظات في مجموع ما نقله السيد الحائري عن أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه، وإن كانت هذه الملاحظات سوف لا تغير، قد لا تغير تغييرا يعني مهما في النتائج النهائية لهذا البحث، ولكن خب هذه الملاحظات لها قيمتها العلمية والفنية. عليكم السلام ورحمة الله. الملاحظة الأولى كانت عبارة عن أن هذه القرائن الثلاثة التي ذكرها أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه على أنه في الدور السابق قبل الأخير من الأدوار التي مرت على الأوراق النقدية، الجهة المصدرة للأوراق النقدية كانت تتعهد بإعطاء الرصيد لمن يأتي إليها بالأوراق النقدية، ولكن كان هذا تعهدا بدون بل ذمة، بدون دين. السيد الشهيد ذكر عدة قرائن على ذلك. قلنا في الملاحظة الأولى أنه كيف يمكن إثبات وجود هذه القرائن في العهد السابق؟ خب ما أدركنا العهد السابق، فكيف نثبت وجود هذه القرائن في العهد السابق؟ ما نعيد أكثر من هذا. الملاحظة الثانية كانت عبارة عن أنه يمكن إقامة قرائن على وجود تعهد ما من قبل الجهة المصدرة للأوراق حتى في هذا العهد الأخير، حتى في زماننا هذا قد نظهر قرائن على أنه أكو تعهد موجود للدولة أو للجهة المصدرة للأوراق النقدية تجاه هذه الأوراق النقدية. وما هي القرائن التي يمكن إظهارها بهذا الصدد؟ القرينة الأولى يمكن بالأمس يعني في الدرس الماضي ذكرنا القرائن، ولكن الرد عليها ما أكملنا الرد عليها. القرائن كانت عبارة عن هذه: أولا، إن تبديل النقود إنما هو بيد الجهة المصدرة لها، لا يمكن لشخص آخر أو جهة أخرى أن يبدل النقود أو أن يطبع نقودا جديدة يعتبرها تزوير، وتنحصر الجهة التي قادرة على تبديل هذه النقود بنفس الجهة التي صدرت هذه النقود، وهذا قد يجعل شاهدا قرينة على أنه لا زال الارتباط موجودا بين الجهة المصدرة وبين هذه الأوراق المالية. وهذا الارتباط ما هو؟ إن قلنا بأنه لا أكو رصيد عيني في الخزانة في مقابل هذه الأوراق، ولا أكو في ذمة الجهة المصدرة شيء لأصحاب الأوراق، ولا أكو تعهد بشيء. راح يصير حال هذه الجهة كحال الآخرين، مثل ما هذه الجهة تبدل الآخرين خلي يبدلون. إذن فانحصار حق تبديل النقود بهذه الجهة شاهد قرينة على أنه لا زالت هذه الجهة المصدرة لهذه الأوراق لها نوع تعهد أمام الناس بلحاظ هذه الأوراق النقدية. هاي القرينة الأولى. القرينة الثانية، لو أن الدولة بما فيها الجهة المصدرة كالمركز المركزي مثلا البنك المركزي لو تزلزلت أو صارت ثورة وسقطت الدولة، خب الأوراق النقدية تكاد تسقط، تضعف جدا، تكاد تسقط عن القيمة والاعتبار. هذا أيضا قد يجعل شاهدا قرينة على أنه الدولة التي صدرت هذه الأموال كانت تتعهد بشيء للناس بلحاظ بإزاء هذه الأوراق النقدية، وإلا ليش إذا سقطت الدولة تسقط الأوراق، تكاد تسقط الأوراق. هذه القرينة الثانية. القرينة الثالثة، أن الدولة لو طبعت نقود بالإضافة إلى ما طبعت من البداية، لو طبعت طباعة زيادة بدون ملاحظة الثروات، مقدار الثروات الموجودة في البلد، الثروات الفعلية والثروات الخفية غير الفعلية التي هي مثلا بالقوة، بدون ملاحظة شيء طبعت طباعة زيادة، هذا يعتبر ظلما، يعتبر بل خيانة على الشعب. لولا أن الدولة هي المسؤولة أمام الناس تجاه النقود، هي المسؤولة عن مثلا أن لا تسقط قيمة النقود، لولا وجود تعهد من قبل الدولة بشيء من هذا القبيل، خب لماذا تعتبر الدولة خائنة بطباعة زائدة للنقود؟ إذن لابد نستكشف بهذه القرينة أنه لابد وأن تكون هذه الدولة هي المسؤولة تجاه هذه النقود. هذه القرينة الثالثة. القرينة الرابعة، الأوراق التي تتلف لربما في هذا الدور الأخير ما يعوضون، ولكن ينبغي لهم أن يعوضون. العرف العقلائي يفهم هذا الانبغاء، لو صح التعبير. ينبغي للدولة المصدرة لهذه الأوراق أنها لو اطلعت عن احتراق عدد من هذه الأوراق أن تعوض، ولو لم تعوض نعتبر أنها قصرت، هاي دولة مقصرة لأنها اطلعت على احتراق هذه الأوراق، وأن أصحاب هذه الأوراق التي احترقت حصل لها خسارة بسبب احتراق كاغذ عاديا لا قيمة له بذاته. وأما القيمة الشرائية لهذه الأوراق بيد الدولة، بإمكانه أن يعوض ولم يعوض، بإمكانها أن تعوض الدولة ولم تعوض. هذا يعتبر بل تقصير من الدولة، العرف العقلائي يعتبرون هذا تقصيرا من الدولة. رضخ الناس لهذا التقصير وتسالموا، هذا أمر آخر، وإلا هم يدركون بأن هذا نوع من التقصير من الدولة. اللهم إلا أن يكون مثلا مثل هذا نوع من الضرائب، وحتى في القرينة السابقة أن الدولة لو طبعت زيادة لاعتبر هذه الدولة خائنة. في هاتين القرينتين الأخيرتين نقول بأنه نعم، لو أن الدولة قالت صحيح أن هذا بطبعه الأولي نوعا من الخيانة، ولكن هذه الخيانة ترتفع بمصالح ثانوية كمصالح التي تدعو الدولة إلى وضع ضرائب على الناس. الضرائب لولا وجود مصالح ثانوية الضرائب هم ظلم. فيصير حال طبع النقود الزائدة وعدم تعويض الأوراق التي تتلف، حال هذين كحال الضرائب. العرف يعتبرون هذا كحال الضرائب. إن كانت هناك مصالح ثانوية أدت إلى أن عدت على إلى سكوت الدولة عن هذه الخسارة على الشعب، فهذا يصير حال الضرائب. وإذا ماكو مصالح ثانوية لسكوت الدولة عن هذه الخسائر لكان هذا ظلما من قبلها، من قبل الدولة. هذا ما يفهمه العرف جيدا. فهذا أيضا يعتبر قرينة على أن هذه الدولة لا زالت مسؤولة أمام الناس بلحاظ هذه الأوراق النقدية. خب، إذن شنو؟ إذن هل أننا نقول بأنه إذن أكو تعهد مثلا بإعطاء الرصيد في مقابل من يأتي بهذه الأموال؟ أقول بالإمكان التخلص والرد على هذه قرائن الأربع، أربعة أو ثلاثة، أربعة، بأنه التعهد الذي نفيناه عن هذا الدور الثالث غير التعهد الذي تستدعيه هذه القرائن الأربع. التعهد الذي نفيناه عن الدولة أو الجهة المصدرة في هذا العصر أو الدور الثالث من الأدوار الثلاثة، هذا الدور الأخير الذي نحن فيه، قلنا ماكو حتى تعهد، لا أكو أعيان موجودة بالفعل، ولا أكو دين في ذمة الدولة، ولا أكو تعهد في هذا الدور الثالث الأخير. التعهد الذي نفيناه عن هذا الدور الأخير كان عبارة عن التعهد إعطاء الرصيد كالذهب والفضة لكل من أتى إلى الدولة بهذه الأموال النقدية، بأن تكون الدولة ملزمة بهذا التعهد، بتعهده هذا تكون ملزمة بأن كل من أراد أن يأخذ الرصيد الذي يقابل هذه الأموال، وإن كان هذا الرصيد قد لا يكون موجودا في الخزانة، ولكن على الدولة أن يهيئ عند المطالبة، عند المطالبة على الدولة أن يهيئ كتعهد من قبل الدولة. هذا الذي نفيناه في هذا الدور الثالث الذي نحن فيه. ولكن لا شك أن الدولة التي صدرت هذه الأوراق المالية لا بد لها أن تتعامل مع هذه الأوراق النقدية كتعامل الناس لها، فكما أن الناس يعتبرون لهذه الأوراق مالية ومستعدين أن يقدمون الخدمات أو الصناعات أو الزراعات في مقابل هذه الأوراق، المفروض بالدولة نفسها، الجهة المصدرة نفسها أيضا أن تقبل بهذه القيمة الاعتبارية لهذه الأوراق النقدية. أن الدولة ما يصير تقول الدولة بأنه أنتوا تعاملوا بهذه الأوراق ولكن أنا ما أتعامل، أنا إذا أنضيتوني أموال ما أقدم لكم، ما أبيع واشتري معكم بهذه الأوراق، ما أقدم خدمة في مقابل من يعطيني، ما أقوم بعقد قرارات مع الناس بمثلا في خدمات في مقابل ما يعطوني من هذه الأموال. ما يقبل الدولة، لا تقبل تجارة، لا تقبل تقدم خدمات، لا تقبل أن تقدم شيء في مقابل هذه الأموال، وتقول الدولة هذه الأموال عندي لا قيمة لها. إذا كانت الدولة هكذا، هذه الأموال ما راح تصير لها قيمة مالية حتى عند الناس، الناس هم ما راح تقبل بماليتها. لو أن الدولة الجهة المصدرة قالت للناس أنه أنا ما أعتبر قيمة لهذه الأموال، أنتوا اعتبروا القيمة لهذه الأموال بينكم، ما يمشي الحال. إذن فالدولة هذا المقدار من التعهد عندها، وهو التعهد بأن تتعامل هي الدولة تتعامل مع هذه الأوراق النقدية بوصفها ذات قيمة، وحالها من هذه الناحية كحال الناس، لا بد وأن تجعل حال نفسها كحال الناس في القبول بالقيمة المالية لهذه الأوراق. هذا المقدار من التعهد مسلم وثابت ولا بد وأن يكون، ولولا هذا لما حصلت القيمة المالية، لما نجحت هذا القيمة الاعتبارية حتى عند الشعب. وهذا التعهد بهذا المقدار هو الحيثية التعليلية لحصول قيمة اعتبارية لهذه الأوراق المالية. هذه الأوراق المالية كيف حصلت على قيمة اعتبارية؟ حصلت على قيمة اعتبارية باعتبار أن الدولة استعدت أن يتعامل بهذه الأوراق تعامل شيء ذا قيمة مالية. فهذا المقدار من التعهد الذي لا شك وأنه ضروري أن يكون للدولة، هذا المقدار، هذا التعهد هو الذي سبب تمشية هذا الاعتبار، هذه القيمة الاعتبارية. فهذه القيمة الاعتبارية حيثيتها التعليلية هو هذا المقدار من التعهد الذي صدر من الدولة ومن الجهة المصدرة لهذه الأوراق النقدية. وفي ضوء هذا نقول بأنه هذه القرائن يمكن أن نفسرها بهذا الذي ذكرنا. أما القرينة الأولى التي قلنا بأنه تبديل النقود يكون بيد الدولة لا بيد أي شخص آخر، وهكذا طبع النقود يكون بيد الدولة لا بيد أي شخص آخر، هذا نقول بأنه العلة في ذلك ما ذكرناه من أن الحيثية التعليلية للقيمة الاعتبارية لهذه النقود بيد الدولة. لو أن جهة أخرى استطاعت أن تحقق الحيثية التعليلية لنقود أخرى، ولو أن القانون لم يمنعه لصنعت، هذه الحيثية التعليلية مو كل واحد قادر على أن يحققها. نعم، لو أنه مثلا في مرجعية عليا دينية تقوت إلى درجة بحيث استطاعت أن تطبع أوراق رغم الدولة فلتصع بلي
وأصبح تعامل بها
والناس قبلوا بها وهي المرجعية وأتباعها قبلوا، يعني أن المرجعية استطاعت أن تحقق الحيثية التعليلية المذكورة مشابهة للحيثية التعليلية التي قلنا تصدر من الدولة بها ونعمت. فنعم الدولة قد تمنع قانونا هذا 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 تصرف قانوني، الدولة ترى لنفسها ولاية على 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 المرجع حسب ولو ظلما، فهذا هذا منع قانوني، وإلا فهذه الحيثية التعليلية كل من أو كل جهة استطاعت أن تحققها تحقق هذه الحيثية التعليلية لمشى الحال لمشى الأمر. إذن فما يقال وما يرى من أنه تبديل النقود أو إصدار نقود جديدة إنما هو من حق الدولة فقط لا من حق الآخرين، لأن الآخرين غير قادرين، وإلا لو كانوا قادرين لما كان مختصا بالدولة. لما نرى من أن الآخرين ما عندهم هيك قدرة فعلية بالفعل، إما يمنعون قانونيا أو ضعيفين ما عندهم هيك قدرة لتحقيق هذه الحيثية التعليلية. أما إذا وجدت جهة قادرة ولم تمنع لما اختص هذا الحق بالدولة، لما اختص هذا الحق بهذه الجهة المصدرة، لا تعددت الجهات المصدرة. أليس في زمن أهل البيت عليه الصلاة والسلام ما أدري إمام الباقر كان أحد الأئمة أمر بعلمهم أن يضربون سكة، فهذا معقول في ذاك الزمان بناء على نحو السك النقدي الذهب الحقيقي، وفي زماننا هذا الأوراق النقدية. لو أن المرجعية تقوت إلى درجة استطاعت بلي
بس برضا الدولة مو مخالف للدولة، الدولة طلبت
منها ما يخالف ما يخالف. وقد يحصل إذا ما دام حصل، ما دام أنه حصل بموافقة الدولة، قد يحصل بدون موافقة الدولة، يعني هذا معقول ممكن من الممكن. فهذا الانحصار الذي قلنا بأنه حق تبديل النقود أو حق طباعة نقود جديدة، إنما هو فقط للدولة المصدرة، للجهة المصدرة لتلك النقود، لتلك الأوراق النقدية. هذا الانحصار إنما هو فيما إذا لم تتحقق جهة قادرة على جهة أخرى قادرة على تحقيق تلك الحيثية التعليلية التي ذكرناها. أما إذا وجدت جهة قادرة على تحقيق تلك الحيثية التعليلية التي ذكرناها لما انحصر هذا الحق بجهة الأولى أو بتلك الدولة التي صدرت هذه النقود. هذا جواب القرينة الأولى.
عفواً سيدنا، ولكن يترتب عليها آثار شرعية إذا سقطت الدولة يسقط اعتبار هاي البيت، إذا تعلق بها الخمس وهذه في هذه النقود بعد
أي. احنا الان
بعدين يجي يعني
احنا الان
يعني هدفنا عملي.
احنا الان هدفنا ان نذكر ان القيمه الماليه للاوراق قيمه اعتباريه لنفس هذه الاوراق، وهذا يترتب عليه احكام شرعيه، من أنه الربا يحصل أو ما يحصل، خمس وزكاة يحصل أو ما يحصل. إذن إن شاء الله رح نجي إلى تفاصيلها، رح نجي إلى تفاصيلها. هذه الآثار الشرعية تختلف عما إذا كانت هذه النقود قيمتها بقيمة تعهد من الدولة، بحيث أنه مو حيثية تعليلية بل حيثية تقييدية. هذا يختلف الحكم، الأحكام الشرعية تختلف. يعني إذا كان ما يقابل السلعة في البيع والشراء في واقعه ليس هو هذه الأوراق، بل هذه الأوراق رمز لتعهد، فذاك تعهد الدولة يقابل أو دين الموجود في ذمة الدولة يقابل في بيعنا وشرائنا بهذه الأوراق، فليست هذه الورقة هي طرف للمعاملة. لا، كانت الأحكام شكل آخر، الأحكام الشرعية المترتبة. فإحنا كل هدفنا على أنه نقول بأنه القيمة التي تقع طرفا في المعاملة هي قيمة هذه الأوراق، لا أن هناك قيمة أخرى هذه الأوراق ترمز إليها. هذا الهدف. إذا ثبتنا هذا الشيء نأتي إلى الأحكام المترتبة عليه، نأتي إلى الأحكام المترتبة عليه. القرينة الثانية ماذا كانت؟ القرينة الثانية كانت تقول بأنه لو سقطت الدولة أدت إلى كادت أن تسقط الأوراق النقدية أيضا عن قيمتها. هذا هم أيضا نقول هذا أيضا طبيعي بلحاظ الحيثية التعليلية التي ذكرناها، لأن الحيثية التعليلية لمالية الاعتبارية لهذه الأوراق إذا زالت المالية الاعتبارية هم تزول. هذا لا يعني وجود تعهد بإعطاء الرصيد في مقابل من يأتي التعهد الإلزامي على نفسها بأن تعطي رصيدا في مقابل هذه رصيدا معينا في مقابل هذه الأوراق النقدية. هذا لا يعني ذلك، وإنما التعهد بالقدر الذي ذكرناه، التعهد بالقدر الذي ذكرناه من الحيثية التعليلية لتحقق قيمة مالية اعتبارية لهذه الأوراق. هذا التعهد يكفي هذا المقدار يكفي لتفسير ما نجده من أن الدولة إذا سقطت لكادت أن تسقط القيمة الاعتبارية لهذه الأوراق، لأن الدولة الحيثية التعليلية بيد الدولة، متى ما سقطت الدولة الحيثية التعليلية سقطت، وإذا سقطت الحيثية التعليلية مالية الأوراق تسقط. إذن فهذا ليس قرينة وشاهدا على وجود التعهد الذي نفيناه عن العصر الأخير، عن الدور الأخير. القرينة الثالثة كانت أنه الطباعة بدون تروي في الأوراق النقدية يعتبر ظلما، أقول بأن هذا تفسيره ليس هو بأن يكون الدولة قد تعهد برصيد معين من الذهب والفضة لمن أتى إليها بالأوراق النقدية، وإنما تفسير كون هذا العمل ظلمان أن هذا يوجب الإخلال بقانون شنو يسموه اقتصاديا القانون الآخر اللي يقولون كل ما زاد الطلب العرض والطلب، قانون العرض والطلب، بداية ما الدولة تطبع أوراق مالية، خب من تطبع الأوراق المالية كيف تروج هذه الأوراق المالية بيد الناس، تتداول تدخل في تداول الناس، بأن الدولة أمام الموظفين يعطي راتب الموظفين بهذه الأوراق المالية، وأمام أصحاب الخدمات أصحاب الصناعات أصحاب الإنتاجات يعطيهم في مقابل إنتاجهم في مقابل صناعتهم في مقابل خدماتهم يعطيهم من هذه الأوراق المالية، وهكذا فهذه الأوراق المالية تروج وتتداول بالتدريج في أيدي الناس، وعندئذ بالتدريج تستقر آثار قانون العرض والطلب بقدر رواج هذه الأوراق النقدية، بل قيمة الصناعات والتجارات والمعرفة الخدمات قيمتها تظهر بالتدريج تستقر. إذا كانت الأوراق من الأول زايد حط الدولة أنطتهم زايد فيستقر على هذا المبلغ الكبير في مقابل أي شيء، إذا أعطتهم من الأول في مقابل خدمات الناس أو صناعاتهم أو كذا أعطتهم أقل، فهذا الأقل يستقر في قانون العرض والطلب. فبعد أن استقر قانون العرض والطلب بشكل معين من القيم تجاه السلع مثلا أو تجاه الخدمات والصناعات أو تجاه الإنتاجات، بعد أن استقر قانون الطلب عرض والطلب فجأة يتيجي الدولة وتكثر من هذه الأوراق النقدية. إذا كثرت هذه الأوراق النقدية يعني أنه قانون العرض والطلب يختل. لو أن الدولة من البداية كانت تطبع أكثر فكانت تعطي في مقابل ما أعطت كانت تعطي مبلغا أكبر أكثر من الأوراق المالية. لما كان يصير هذا الاختلاف، وما كان ما حد كان يقول للدولة أنت ليش أهواي طبعت أوراق فأنت ظالم. لا، من البداية إذا طبعت ضعف ما طبعت وأعطت للموظفين ضعف ما أعطت، أعطت تجاه الصناعات ضعف ما أعطت من البداية. لو صنعت هكذا الدولة، لو صنعت هكذا لما كانت ظالمة، ولكن بما أنه أعطت طبعت كمية معينة وأعطت كمية معينة تجاه الموظفين وتجاه الصناعات وتجاه الإنتاجات، واستقر أمر القانون العرض والطلب بنحو معين، ثم قامت بطباعة عدد من النقود بقدر ما طبعت من قبل، مثلا صارت النقود ضعف السابق بدون أن يزود الرواتب، بدون أن يزود الأثمان في مقابل شنو الخدمات، في مقابل الصناعات، في مقابل الإنتاجات. هذا معناه بأن الدولة تعمدت أن تخل بقانون العرض والطلب، وهذا خيانة. الخيانة ناشئة من هذا الشيء، الظلم ناشئ من هذا الشيء. وإلا من الأول لو أن الدولة بل طبعت ضعف هذا وأعطت للناس ضعف هذا وتداول ضعف هذا، ما كان أي خلل، ما كان يحصل أي خلل، وما كان ظلما. فالظلم ينشأ من هذا الأمر. وإذا هذه ليست قرينة على أن الدولة قد تعهدت بذاك التعهد الذي نفيناه. لا، هذا ذاك التعهد منفي، يظل منفي، ما الدولة ما عليه تعهد بأنه كل من جاب ورقة يأخذ رصيدة، كأنما في مقابل الورق لازم أكو رصيد، ولو يهيئ الرصيد، ولو الرصيد مو فعلا حاضر يجب على الدولة أن يهيئ الرصيد. هذا الشيء نفيناه، يبقى منفي، هذا ليس قرينة على ذاك التعهد. وأيضا القرينة الأخيرة تعويض النقود التالفة. ليش هذا يعتبر ظلما؟ أن لا، عدم التعويض يعتبر ظلما، لأنه هذه الأوراق قيمتها اعتبارية، وهذا الاعتبار بيد الدولة. الدولة هي قادرة على أن تدفع هذه الخسارة عمن تلفت أوراقه النقدية التي كانت ذات قيمة اعتبارية. هذا الاعتبار زيادته ونقصانه بيد الحيثية التعليلية التي قامت بها الدولة. إذن فهذا الإنسان الذي خسر أوراقه النقدية بإمكان الدولة بكلفة يسيرة أن يعوضوا، بأن يطبع بقدر ما أفرضوا مثلا محل تجاري كبير احترق وكان فيه ملايين من النقود أو من الأوراق النقدية، فهذه الأوراق النقدية خسرها صاحب التاجر، صاحب المحل، صاحب المحل التجاري، والدولة بإمكانها أن تطبع بقدرها بكلفة يسيرة. بإمكان الدولة أن تطبع بقدر هذه الأوراق، هذه الملايين الأوراق التي بلي احترقت، بإمكان الدولة أن يعوضها ويطبع بقدرها بكلفة يسيرة. وعندئذ نقول بأنه صحيح أن هذا الرجل هذه الأوراق هي صارت ذات قيمة واحترقت، هذا قسمته عن احترقت، ولكن هذا قسمته واحد تاجر آخر يقدر يقول لي هاي قسمتك، لكن الدولة ما تقدر تقول لي هاي قسمتك، روح أنت وهذه الخسارة، لأنه هذه الخسارة الدولة تستطيع بالحيثية التعليلية أن تعوضها، ولا تعوض هذا يعتبر ظلما، لأن الدولة لا شك أنها مسؤولة عن مصالح الشعب، وهذا قد خسر هذا المبلغ الذي يكون بيد الدولة، حيثيتها التعليلية بيد الدولة، ما دام أن حيثيتها التعليلية بيد الدولة، الدولة متعوض عن هذه الحيثية التعليلية، هذا يعتبر ظلما.
هي تطلع أموال على نحو التمليك، ما
لا 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 لا, لا, لا. لا
تعطي الأموال تمليك تعاقد اقبلنا به
تمليك
تعاقد
تمليك بلا بلا عوض، لا اول ما تعطي اول ما تطبع وتعطي على نحو الاجره، يعطي على نحو الاجره مو على نحو تمليك البلا عوض. خب
تمليك فهو ملك بعد
اي اي ملك
حرث او غير احتر، ما ضامن الدوله ما ضامنه.
اي لاحظ الدوله
اما اذا على نحو الامانه ممكن نقول هاي الاموال ازاء.
اي الدولة مسؤولة عن حفظ مصالح الشعب كدولة، لا كجهة مصدرة للأموال، الدولة كدولة، بل كان الدولة مسؤولة عن حفظ مصالح الأمة مصالح الشعب، فهنا ما دام أن الدولة يستطيع أن يخدم الناس بالتعويض لا بأن هي تخسر، لو كانت الدولة هي تعوض من جيبها وتخسر هي الدولة، هاي الخسارة تتحول من هذا التاجر إلى الدولة، الدولة تخسر بقدرها، قلنا بأنه لا غير مسؤولة، يقول أنت قسمتك بعد أنت هذه الأموال كانت ملكا لك وقد احترقت ببلاء سماويا احترقت مش علينا، ولكن الدولة بوصفها دولة ومسؤولة عن مصالح عن حفظ مصالح الأمة مصالح الشعب، الدولة وجدت بأنه صار أكو فد خسارة عظيمة وهي تستطيع أن تعوض الخسارة بدون ما هي تتحمل نفس الخسارة بسهولة، فهذا واجب عليها، نعتبر هذا من واجبات الدولة، من واجبات الدولة أن تعوض. إذن ليش الدولة
باعتبار هي مو هي تعطي الأوراق
النقدية الدولة أليست
موظف إنما على نحو التمليك؟
شو أنت قاعد تتعامل مع الدولة لا كدولة لا كدولة، أما إذا الدولة بوصفها دولة، الدولة شنو وظيفتها؟ من اهم وظائف خب هذا اهم مصادر حفظ مصالح الشعب، ان الدوله تقوم بحفظ مصالح الشعب، هذا من اهم الامور التي لا بد لها، الا اذا كانت شنو كانت الخساره نفس الخساره بس تعوض الخساره على نفسها وعلى نقول لا هذا مو هالشكل، بامكان الدوله ان بكل سهوله ان ترفع هذه الخساره، لا بد لها أن ترفع هذه الخسارة بهذه السهولة، لأن الدولة هي دولة، إذا كانت مو دولة إذا كانت شخص آخر حاله حال التاجر آخر حاله حال هذا التاجر، خلنا نقول بأنه هذا شنو مسؤوليته، هذا مو مسؤول عن احتراق ذلك، لكن الدولة بوصفها دولة لا بد وأن تحافظ على مصالح الناس وبدون أن هي تخسر، لا بد لها أن تصنع هذه الخدمة، هذا أقل واجبات الدولة بوصفها دولة، أقل واجبات الدولة بوصفها دولة أن تقدم هذه الخدمة.
التأمين مو أحد التأمين، لا عنوان غير عنوان، أما هي
تدفع لكل الخسارة اللي
هذا بعنوان آخر، هذا عنوان تأمين.
أي هو أنا أقول هذا الظلم الذي نشعر به هذا سببه.
لا
سبب بأنه على الدولة أن إما بعنوان التأمين أو بعنوان الوقت هم انتهى أو بعنوان ضمان الخسارة أو بشيء بنحو من الأنحاء لازم الدولة تضمن. نكتفي والحمد لله رب العالمين.